أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرح صدورنا لشرح مسنوناته، ووفق جوارحنا للاشتغال بطاعاته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عدد معلوماته، وأن محمدا عبده ورسوله المؤيد بمعجزاته، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وإخوانه من النبيين وآل كل وسائر الصالحين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، آمين. أما بعد، أيها الأحبة، فهذا هو لقاؤنا السادس في شرح كتاب الصوم من منحة الباري بشرح صحيح البخاري للعلامة شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تبارك وتعالى. قال البخاري: باب اغتسال الصائم. وبل ابن عمر رضي الله عنهما ثوبا فألقاه عليه وهو صائم، ودخل الشعبي الحمام وهو صائم، وقال ابن عباس: لا بأس أن يتطعم القدر أو الشيء، وقال الحسن: لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم، وقال ابن مسعود: إذا كان صوم أحدكم فليصبح دهينا مترجلا، وقال أنس: إن لي أبزنا أتقحم فيه وأنا صائم. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استاك وهو صائم. وقال ابن عمر: يستاك أول النهار وآخره ولا يبلع ريقه. وقال عطاء: إن ازدرد ريقه لا أقول يفطر. وقال ابن سيرين: لا بأس بالسواك الرطب، قيل له طعم، قال: والماء له طعم، وأنت تمضمض به. ولم يرى أنس والحسن وإبراهيم بالكحل للصائم بأسا. باب اغتسال الصائم، أي بيان جوازه له. هكذا أوضح الشيخ رحمه الله أن المقصود بهذه الترجمة بيان جواز اغتسال الصائم. قال: وبل ابن عمر رضي الله عنه ثوبا، أي بالماء، فألقاه عليه، وفي نسخة: فألقي عليه بالبناء للمفعول. ووجه مطابقته للترجمة أن الثوب المبلول إذا ألقي على البدن وبله يشبه ما إذا صب عليه الماء. بهذا شاهد للترجمة أن ابن عمر رضي الله عنهما أمر بثوب فبل ثم ألقي عليه وهو صائم، أو ألقاه هو عليه وهو صائم، وده في معنى الاغتسال. قال الشيخ رحمه الله: الشعبي هو عامر بن شراحيل. أن يتطعم بتشديد العين، القدر بكسر القاف، ما يطبخ فيه، أي أن يتعرف طعم طعام القدر بذوقه بطرف لسانه، فهذا من الإيه؟ من الجائز. قال: أو الشيء، عطف على القدر من عطف العام على الخاص، يعني سواء كان في القدر طعام أو أي شيء آخر. قال: ووجه مطابقة ذلك للترجمة من حيث أن التطعم الذي هو إدخال الطعام في الفم من غير بلع لا يضر الصوم، فكذا إيصال الماء إلى البدن بل أولى. هذا يعني من باب قياس الأولى، إذا كان يجوز للإنسان إن هو يطعم الطعام فمن باب أولى يجوز له الاغتسال. قال: لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم. ووجه مطابقة الثاني للترجمة ظاهر، التبرد اللي هو إيه؟ إن الإنسان يدخل يغتسل، فده واضح جدا إن ده مناسب مناسب لترجمة الباب. قال: ووجهها للأولى اللي هي المضمضة بقى، نقول لا بأس بالمضمضة. ووجهها للأولى من حيث أن إيصال الماء إلى الفم من غير بلع لا يضر، وكذا إيصاله إلى ظاهر البدن بل أولى. يبقى إذا كان يجوز للإنسان إن هو يتمضمض فبيدخل الماء إلى باطن الإيه؟ إلى الفم، ها، من غير ما يبلعه طبعا، فده لا يضره، لا يضره. اتفق العلماء على أن الإنسان إذا تمضمض ولم يصل شيء إلى جوفه من مضمضته فلا شيء عليه في صومه، لا يضر. فكذلك إيصاله إلى ظاهر البدن بل أولى، وإذا اغتسل فهذا إيه؟ لا شيء عليه فيه. إذا كان صوم أحدكم، في نسخة إذا كان يوم صوم أحدكم، والمعنى إذا كان أحدكم صائما فليصبح دهينا أي مدهونا، يريد مترجلا أي ممتشطا شعر رأسه. وابن مسعود رضي الله عنه يريد أن يكون الإنسان نشيطا في قمة النشاط، بحيث يخفي عمله ولا يظهره بظهور آثاره. قال: ووجه مطابقة ذلك للترجمة أن في كل شيء منها ترفها وتجملا، فالدهان والترجل وكذلك الاغتسال كل هذا فيه ترفه وتجمل، فيؤذن في كل هذا. قال: إن لي أبزن، أبزن اللي هو الحوض، وسيأتي تفسيره الآن. قال: بفتح الهمزة أشهر من كسرها وضمها، أبزن. وبعضهم يقول أبزن وبعضهم يقول إبزن، نعم. وبذلك يصرف ولا يصرف، يعني ينون ويكون معربا بالفتحة والضمة والكسرة، أو لا يصرف يعني لا ينون ولا يعرب بالإيه؟ بالكسرة، إنما يعرب بالفتحة نيابة عن الكسرة. إن لي أبزنا، وممكن نقول إن لي أبزنا. قال: يصرف ولا يصرف، وهو الأكثر. الأكثر إن هو لا يصرف، وإنما يكون ممنوعا من الإيه؟ من الصرف. وعلى هذا القراءة التي قرأناها الآن: إن لي أبزنا. قال: لأنه فارسي، وهو بالنصب اسم إن لي أبزنا، يعني اسم إن مؤخر ولي هي خبر إن مقدم، وهو بالنصب اسم إن، وفي نسخة الرفع، وفي نسخة الرفع، يعني إن لي أبزنو. طيب كيف نعربها؟ قال: يبقى اسم إن ضمير الشأن، وخبرها الجملة بعدها، يبقى اسم إن ضمير الشأن. طيب ولي أبزن يبقى خبر مقدم ومبتدأ مؤخر، وكلهم يبقوا خبر إيه؟ خبر إن، نعم. واسمها يبقى هو ضمير الإيه؟ الشأن. قال: وبكل حال فهو حوض يغتسل فيه، هو حوض يغتسل فيه، نعم. قال: إن لي أبزن، يعني حوض أتقحم فيه، أي ألقي نفسي فيه، وفي نسخة أقتحم فيه، فده طبعا ظاهر جدا إن هو إيه؟ يغتسل. قال: ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استاك وهو صائم، ويذكر عن النبي إلى آخره، ساقط من نسخة. وقد رواه أبو داود وغيره وحسنه الترمذي، لكن قال النووي: مداره على عاصم بن عبيد الله، وقد ضعفه الجمهور، فلعله اعتضد. ها، يأتي واحد الآن لا يفهم مصطلحات البخاري ويقول: ها، حديث ضعيف في البخاري، فهل هذا صحيح؟ لا طبعا، ليس حديثا في البخاري، هو حديث ضعيف ماشي، لكن مش في البخاري. طب كيف وقد قرأناه الآن في البخاري، والشيخ دلوقتي بيفسره؟ نقول إن البخاري كيف دل على هذا الحديث؟ قال البخاري: ويذكر، كلمة ويذكر ويروى، ها، وما ماثلها وقيل، كل هذا طريق تضعيف للحديث، تمريض للحديث. فالبخاري دلنا على الحديث ودلنا على أنه ضعيف، دلنا على أنه ضعيف. فيبقى الآن إن هذا من حسنات البخاري ليس من سيئاته، أنه ذكر لنا حديثا لم يروه وأشار إلى ضعفه. ومن لا يدري يقول في البخاري حديث ضعيف. نعم، ده طبعا على تسليم بأنه ضعيف عند العلماء، أنه ضعيف عند العلماء. وطبعا شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله ذكره في ضعيف الترمذي وضعيف أبي داود، لكن القصد هنا لأن الترمذي يراه حديثا حسنا، وكذلك أبو داود تقريبا غالبا، عفوا غالبا. فربما البخاري ضعفه يعني على مذهبه في أن الحديث يشترط فيه كذا وكذا ليدخله في الصحيح. فهو هنا البخاري بيشير إلى الحديث ولو لم يورده بإسناده فهو يفيدنا إفادات، يشير إلى الحديث وإيه ويصوب أو يصحح ويضعف. نعم. قال: ووجه مطابقته للترجمة. وجه مطابقة هذا للترجمة، ما هي الفائدة منه؟ اللي هو إيه؟ ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استاك وهو صائم. وجه المطابقة أن السواك مطهر للفم، كما أن الاغتسال مطهر للبدن. فشفت الإيه؟ القياس. قال: وحكمه أنه مستحب لغير الصائم مطلقا، وللصائم قبل الزوال، ومكروه له بعده. الشيخ هنا استطرد إلى ذكر حكم استعمال السواك، فقال بالنسبة لغير الصائم هو مستحب مطلقا، يعني في كل الأوقات، سواء كان قبل الزوال أو بعد الزوال، قبل الظهر أو بعد الظهر مجازا يعني توسعا، وإحنا عرفنا الزوال قبل ذلك ما هو. قال: وللصائم قبل الزوال، يعني هو كذلك مستحب للصائم إلى أن يكون ما بقي إلا ربع ساعة تقريبا على الظهر، ومكروه له بعده، يبدأ بعد الزوال يمسي الإنسان، الشمس تحولت من المشرق إلى المغرب عند الظهر إلى غروب الشمس، في الحالة دي يكره للصائم استعمال السواك. طيب لماذا كره له الشيخ تبعا للشافعية استعمال السواك؟ قالوا أنه هو في إزالة لأثر العبادة، وإزالة أثر العبادة حرام أو مكروه، ففي السواك مكروه، وفي إزالة الدم مثلا عن الشهيد من أثر الجراحة وتغسيله هذا حرام. فإزالة أثر العبادة، فين أثر العبادة بالنسبة للصائم؟ أثر العبادة بالنسبة للصائم ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي مر معنا، وهو حديث خارج الصحيح، خارج البخاري يعني، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وأما الثانية فإنهم يمسون وخلوف أفواههم ولأفواههم خلوف كإيه؟ كالمسك. تمام؟ يبقى هو خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، زي ما ورد هنا في الإيه؟ في البخاري. تقول لك إزالة هذا الخلوف وده أثر للعبادة فهو إيه؟ مكروه. نعم. قال: ولا يبلع ريقه، ولا يبلع ريقه، يبلع بالعين. ولا يبلع ريقه ساقط من نسخة. وقال عطاء: إن ازدرد أي ابتلع ريقه لا أقول يفطر، أي لعسر التحرز عنه. وبه قال الشافعي: إذا كان ما ثم إلا الريق فإن الإنسان إذا جمعه في فمه وشربه لا يفطر، لأنه هو ريقه. ولماذا قال لعسر التحرز عنه؟ إن لابد الإنسان يبلع ريقه. وبه قال الشافعي: ومحله إذا كان طاهرا ولم ينفصل من معدته. إذا كان طاهرا يعني إذا كان الريق فقط، فأما إذا انضاف إليه شيء فأصبح نجسا، كمثل مثلا لو انجرحت لثته بسبب من الأسباب فاختلط الدم بهذا الريق، لو ابتلعه يفطر. نعم. قال ولم ينفصل من معدته، ما كانش قبل هذا في معدته زي الايه، زي الماء الذي يخرج من فم المعدة، اما على سبيل القيء او على سبيل الايه، او على سبيل احيانا يخرج كده على فم معدة الانسان ماء وبعد كده ياتي في فمه، فاذا كان جاي من جوه يبقى لا، اطرحه ارميه، نعم، امجه ابصقه. وقوله وقال عطاء الى اخره ساقط من نسخة، وقوله قال عطاء الى اخره ساقط من نسخة، اللي هو كلام عطاء، وقال عطاء ان ازدر دريقه لا اقول يفطر، فده سقط من بعض النسخ. قال تمضمض بضم الفوقية وكسر الميم الثانية، تمضمض اللي هو كلام مين؟ هو كلام ابن سيرين. قال والماء له طعم وأنت تمضمض به، ابن سيرين يستدل بهذا على من قال إني إيه السواك الرطب له طعم، فازاي تجيزه وتقول لا بأس به؟ فقال طيب إذا كانت المسألة مسألة الطعم فكذلك الماء له طعم، فإذا كنت تتمضمض ها فتجد للماء طعما فكذلك السواك، فإن كان هذا جائز فإيه، فهذا جائز مثله، وهذا إيه كلام صحيح. قال بضم الفوقية تو وكسر الميم الثانية تمضمض، ها، وبفتحها على حذف إحدى التاءين، يعني أصل الكلمة تتمضمض فحذفت الأولى التاء الأولى وبقيت التانية تمضمض. قال ولم ير أنس والحسن وإبراهيم بالكحل بأس، أي وإن تشربته المسام، لأنه لم يصل من منفذ مفتوح. وهذه قاعدة عند الشافعية، إن ما وصل من المنفذ المفتوح زي الفم والأنف والدبر والقبل وهكذا، فهذه الأشياء كلها تفطر. أما بالنسبة لما دخل عن طريق المسام، يعني تشربه الجسم زي رطوبة الغسل وزي الكحل هنا، فده كله ليس إيه؟ ليس منفذا مفتوحا فلا يضر. قال كما لا يضر الانغماس في الماء وإن وجد أثره بباطنه، وبذلك قال الشافعي رحمه الله. والشيخ زكريا نعلم إن هو شافعي طبعا، صاحب يد في مذهب الشافعي على الشافعية وعلى المذهب كبيرة رحمه الله رحمة واسعة. قال البخاري رحمه الله حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب حدثنا يونس عن ابن شهاب عن عروة وأبي بكر قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر جنبا في رمضان من غير حلم أو من غير حلوم فيغتسل ويصوم. قال الشيخ رحمه الله ابن وهب هو عبد الله المصري، ابن وهب المصري اللي هو عبد الله المصري، يونس أي ابن يزيد، وأبي بكر اللي هو عن عروة وأبي بكر، أبي بكر اللي هو ابن عبد الرحمن بن الحارث، من غير حلم، قال بضم الحاء واللام وقد تسكن اللام، يبقى تقرأ من غير حلم، من غير حلم أي من جنابة غير احتلام، فحذف الموصوف اكتفاء بالصفة عنه لظهوره. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يجنب، وهذه الجنابة جنابة جماع ليست جنابة احتلام، وكان صلى الله عليه وآله وسلم يغتسل ويصوم. قال وظاهره أن النبي يحتلم، يعني ظاهر هذا الكلام لما تؤلئ عائشة رضي الله عنها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر جنبا في رمضان من غير حلم. يبقى الجنابة وقعت من غير حلم، تنبه إلى هذا. فهل معنى ذلك أنها ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن تصيبه جنابة من احتلام؟ وده معناه أن ده وارد على النبي عليه الصلاة والسلام. الشيخ يقول ظاهر الكلام هذا. قال: لكن الأشهر امتناعه على الأنبياء، امتناعه على الأنبياء. لماذا يمتنع الاحتلام على الأنبياء؟ قال: لأنه من تلاعب الشيطان وهم معصومون عنه. نعم، لو ثبت أن الاحتلام من تلاعب الشيطان فيمتنع على الأنبياء، ومنهم سيدنا وسيدهم صلى الله عليه وسلم، لأنهم معصومون عن تلاعب الشيطان. طيب، هيبقى الإشكال في قول عائشة، كيف نجيب عن قول عائشة إن قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم وإخوانه من النبيين لا يحتلمون؟ قال: وقولها من غير حلم أو من غير حلم لا يلزم منه أن يقع منه، بل هو صفة لازمة، مثل: ويقتلون النبيين بغير الحق. فربنا تبارك وتعالى هنا لما وصف قتل النبيين الذي يقع من أهل الكتاب، والذي وقع من أهل الكتاب إن هو قتل بغير الحق، مش معناه إن فيه قتل بحق، إن ما فيش قتل لنبي بحق. لأن القتل بيقع إزاي؟ بإن هو يقتل إنسانا معصوما، ها، وإن هو يزني وهو محصن، أو إن هو يرتد عن دينه. وهذه الأشياء الثلاثة لا تقع من النبيين، لأن هي كبائر، والكبائر هم معصومون عنها. فيبقى ما معنى كلمة بغير حق هنا؟ ويقتلون النبيين بغير الحق، يعني بل يقتلونهم بغيا، فمعناها لا مفهوم لها، لا مفهوم لها، إنما هي عبارة عن صفة لازمة فقط، يعني مش صفة منفكة، مرة بغير الحق ومرة بالحق. يبقى ده معنى كلام عائشة رضي الله عنها، إن النبي عليه الصلاة والسلام كان النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر جنبا في رمضان من غير حلم أو من غير حلم. ده معناه إن هي عايزة تبين لنا أن الجنابة التي كانت تصيبه صلى الله عليه وسلم هي جنابة من غير حلم، ومش معناها إن هو كان فيه عنده جنابة أخرى بحلم. نعم. حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ابن المغيرة أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن: كنت أنا وأبي فذهبت معه حتى دخلنا على عائشة رضي الله عنها، قالت: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان ليصبح جنبا من غير جماع غير احتلام، إن كان ليصبح جنبا من جماع غير احتلام، ثم يصومه، ثم يصومه. قال الشيخ رحمه الله: إسماعيل أي ابن أبي أويس. حدثنا إسماعيل أي ابن أبي أويس. قال: ثم دخلنا على أم سلمة فقالت مثل ذلك، فقالت مثل ذلك زاد في باب الصائم يصبح جنبا ثم يغتسل، يعني ثم يصومه ثم يغتسل، وبه تحصل المطابقة بين الحديث والترجمة، إن هنا حصل اغتسال من نبينا صلى الله عليه وسلم بعد الإيه؟ بعد الفجر، يعني وهو صائم. فهنا يجوز للصائم الاغتسال والتبرد والسواك والتطعم بالماء وغيره، هذا كله وقع في هذه الآثار والأحاديث التي في هذا الباب. قال البخاري رحمه الله: باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا. إذا أكل أو شرب إيه؟ ناسيا. وقال عطاء: إن استنثر فدخل الماء في حلقه لا بأس إن لم يملك. وقال الحسن: إن دخل حلقه الذباب فلا شيء عليه. وقال الحسن ومجاهد: إن جامع ناسيا فلا شيء عليه. باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا لم يفسد صومه. والشيخ هنا رحمه الله أفادنا إن هذا الباب معقود لبيان إن الصائم المغلوب على مفطر لا شيء عليه، صومه صحيح لا يفسد صومه. وكذلك من كان مثله، من كان إيه؟ من كان مثله. قال: باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا لم يفسد صومه. إن استنثر، هو كلام عطاء، إن استنثر أي أخرج الماء من أنفه بعد استنشاقه به. يعني الإنسان له مرحلتان في تنظيف فمه، المرحلة الأولى جذب الماء وهذا يسمى استنشاق، وبعدين نثر الماء إخراجه فهذا يسمى إيه؟ يسمى استنثار. يبقى الأولاني شهيق والتاني زفير، ده بياخد الماء فيبقى استنشاق وده يخرج الماء يبقى استنثار. قال: فدخل الماء أي من خياشيمه، من خياشيمه دخل الماء من خياشيمه، لأن هو بيبقى ساحب المية بالإيه؟ بالأنف عن طريق الهواء الداخل إليه. في حلقه، قال: مدخول الفاء معطوف على استنثر. مدخول الفاء يبقى هنا معناها إن هو إيه؟ إن هو إذا استنثر فدخل الماء في حلقه. ما بعد الفاء معطوف على كلمة استنثر. نعم. قال: لا بأس، دليل جواب. لا بأس، لا بأس هكذا بدون الفاء، وفي نسخة بالفاء. نعم. قال: لا بأس، دليل الجواب. إيه دليل الجواب؟ إن كلمة إن استنثر، إن هنا شرطية تحتاج إلى فعل شرط وجواب شرط، فقالوا جواب الشرط ده محذوف ويفسره الدليل الموجود. يفسره الدليل الإيه؟ الدليل الموجود. نعم. لا بأس دليل الجواب. يبقى هنا إن استنثر فدخل الماء في حلقه، الجواب إيه؟ الجواب إن كان لا يملك ذلك فلا بأس، ودل عليه بكلمة لا بأس. فالمعنى إن لم يملك رده فلا بأس به، والجملة الشرطية جواب إن استنثر. وفي نسخة: لم يملك رده بدون إن، فهو استئناف تعليل لقوله لا بأس. يبقى احنا كده عندنا نسختين، نسخة بتقول إن استنثر فدخل الماء في حلقه لا بأس إن لم يملك. ماشي. أصل الكلام إيه؟ إن استنثر فدخل الماء في حلقه فلا بأس، وبعدين لا بأس إن لم يملك. فإن لم يملك لا بأس، فإن لم يملك لا بأس. نعم. وفي نسخة: لم يملك رده. يبقى مفيش إن تاني، مفيش جملة شرطية أخرى، إنما هي لم يملك رده. وهتبقى لم يملك رده دي هتبقى ساعتها إيه؟ استئناف يعلل كلمة لا بأس. لا بأس لم يملك رده، يعني لا بأس لأنه لم يملك رده. وقوله لا بأس جواب إن استنثر، جواب إن استنثر بحذف الفاء، كقوله: من يفعل الحسنات الله يشكرها. يعني حذفت الفاء من جواب الشرط إن استنسر فلا بأس، ده أصل الكلام، لكن هنا جاء إن استنسر لا بأس، لا بأس بحذف الفاء، وحذف الفاء ده بيبقى تخفيفا، وزيها الشيخ يقول كقوله من يفعل الحسنات الله يشكرها، وده جزء من بيت شعر لحسان بن ثابت أو كعب بن مالك أو لابن حسان، فهذا فيه نفس الأسلوب من يفعل الحسنات الله يشكرها والشر بالشر عن الله سيانه. من يفعل الحسنات الله يشكرها، الأصل من يفعل الحسنات فالله يشكرها، لكن وقعت الإيه؟ الفاء تخفيفا أو لضرورة الشعر، وكذلك هنا وقعت تخفيف. قال فلا شيء عليه هو وما بعده مذهب الشافع. وعلى فكرة إسقاط الفاء ده مستعمل في القرآن الكريم ومستعمل في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فمثلا في القرآن نجد قول الله تبارك وتعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، قرأ بعضهم وما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم، وكذلك في سنة النبي عليه الصلاة والسلام إن هو قال في اللقطة إن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها، ده أصل الكلام، لا وردت رواية إن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها، فاستمتع بها. نعم. قال فلا شيء عليه هو وما بعده مذهب الشافعي، اللي هي مسألة إن دخل حلقه الذباب فلا شيء عليه، إن جامع ناسيا فلا شيء عليه، هذا مذهب الشافعي رحمه الله، كذلك يعني كما ذهب إليه الحسن وكما ذهب إلى الثاني مجاهد والحسن، إن لو دخل حلقه الذباب لا شيء عليه، لأنه هو هنا مغلوب على مفطر، والمغلوب على مفطر حكمه حكم الناس، المغلوب على مفطر حكمه حكم الناس، لا يضر ذلك صومه. فكذلك الناس في الجماع والمضطر أو المغلوب على أمره في الذباب. نعم. قال البخاري حدثنا عبدان أخبرنا يزيد ابن زريع حدثنا هشام حدثنا ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقى. قال الشيخ رحمه الله عبدان هو لقب عبد الله ابن عثمان ابن جبلة، هشام أي الدستوائي، فأكل وشرب، إن هو هنا قال إيه صلى الله عليه وسلم إذا نسي فأكل وشرب، اقتصر عليهما دون باقي المفطرات. عندنا من المفطرات مثلا الجماع، طب النبي صلى الله عليه وسلم ما أوردهوش، فهل الحديث ينص على الأكل والشرب فغيره لو أن الإنسان تعاطاه فمعنى ذلك إن هو يفطر؟ لا، يقول الشيخ اقتصر عليهما دون باقي المفطرات لأنهما الغالب، وإلا فباقيها مثلهما، باقي المفطرات مثل الأكل والشرب في هذا، لو الإنسان تناول أي مفطر من المفطرات ناسيا فإنه إيه؟ فإنه لا يفسد صومه، وإنما أطعمه الله وسقاه، ماذا يعمل؟ يتم صومه. قال ولا فرق بين القليل والكثير، يعني أكل قليلا شرب قليلا أو أكل كثيرا وشرب إيه كثيرا. قال كما رجحه النووي، فالإمام النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم يذهب إلى أن من أكل أو شرب مطلقة تشمل القليل والكثير، وده طبعا بخلاف الصلاة، فمن أكل أو شرب في صلاته ناسيا فيعفى عن القليل ولا يعفى عن الكثير، وقالوا إن الفرق بينهما إن المصلي في هيئة مذكرة بالصلاة، بخلاف الصائم. الصائم ما فيش هيئة، المصلي بيبقى واقف متجه للقبلة، وضع يده على صدره، أو هو راكع أو ساجد وهكذا، فحالته هيئته تذكره بالصيام، تذكره بالصلاة. لكن في الصيام ما فيش حاجة تفكره، فلذلك إيه؟ لذلك له الإيه؟ له أكل أو شرب قليلا أو كثيرا فلا شيء عليه. قال: فإنما أطعمه الله وسقاه. فيه إشارة إلى لطف الله بعباده برفع الحرج عنهم. وقال الخطابي: النسيان ضروري، والأفعال الضرورية غير مضافة في الحكم إلى فاعلها ولا يؤاخذ بها. هذه ضرورات تقع للإنسان، ما من إنسان إلا وينسى، والنسيان هذا غالب على الإنسان، يعني كأنه بالإكراه، تمام؟ فهذه الأفعال الضرورية لا تضاف في الحكم إلى فاعلها، ومن ثم لا يؤاخذ بها، فلهذا إيه؟ عفى الله تبارك وتعالى عنها. قال: باب سواك الرطب واليابس للصائم. ويذكر عن عامر بن ربيعة قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم، ما لا أحصي أو أعد. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. ويروى نحوه عن جابر وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يخص الصائم من غيره. طيب، هنا سؤال: إذا كانت هذه الأشياء التي يقدمها البخاري بلفظ يروى ويذكر وهكذا هي ضعيفة عند البخاري، إذا كانت هي ضعيفة عند البخاري، فلماذا يستخرج منها فقها ويقدم منها حكما؟ لأنه هنا بيستدل بها، نقول البخاري رحمه الله يقول إنها ضعيفة عن أن توضع في كتاب صحيح البخاري، إن هو إنها ما توضعش في الإيه؟ في المسند الصحيح، تمام؟ وطيب، أمال إيه؟ لا، ده هي صحيحة خارج البخاري، يبقى هي صحيحة في الأدب المفرد، صحيحة في التاريخ الكبير، صحيحة في اعتباره، من ثم تلاقي للبخاري تصحيحات وكده في الكتب الأخرى، كتبه الأخرى وكتب غيره، ينقل عنه الترمذي في الجامع إن هو صحح هذا الحديث وإن هو درسه به فأخبره أنه صحيح، فهو يستخرج منه الفقه ها ويكتفي بهذا خارج الإيه؟ الصحيح. وهل يقال إن في هذا تصحيح ضمني لهذه الأحاديث إذا هو خرج منها؟ والله ممكن يقال هذا ويكون كلام صحيح، ويكون البخاري يصحح هذا خارج الصحيح، لكن لا يضعه هنا، لأن شرطه هنا إن يكون الحديث متوفر فيه شرط اللقي، جار شرط المعاصرة، ثبوت اللقي والإيه والمعاصرة، فلذلك لم يضعه هنا بإسناد. نعم. ويعني نشير إشارة سريعة أيضا إلى إن في بعض الناس بتأتي على أحاديث صحيحة وتصدرها بكلمة روية، كتير من الوعاظ أو كتاب يقول لك روي ها كذا، ويذكر حديث صحيح يروى عن النبي أنه قال: إنما الأعمال بالنيات، صلى الله عليه وسلم. فيروى إزاي وده الحديث في الصحيح؟ فمن الخطأ تصدير الصحيح بيروى، نعم، ويذكر وهكذا. قال: ويروى نحوه عن جابر وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يخص الصائم من غيره. وقالت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وقال عطاء: وقتادة يبتلع ريقه. باب سواك الرطب في نسخة. باب السواك الرطب. باب السواك الرطب. واليابس للصائم، أي بيان حكمه، يبين حكم السواك الرطب والسواك اليابس بالنسبة للصائم. هذا هو مقصود الترجمة، لهذا عقدت. قال: وفي نسخة باب سواك الرطب اليابس، الرطب اليابس، يعني بدون واو بعد بين كلمتي الرطب واليابس، إنما الرطب اليابس. قال: أي سواك رطب الشجر اليابس، يعني السواك الرطب المأخوذ من الشجر اليابس، أي سواك رطب الشجر اليابس، كقولهم مسجد الجامع، يعني بمعنى مسجد الموضع الجامع. ولم يخص، أي قال البخاري: ولم يخص النبي صلى الله عليه وسلم الصائم من غيره، لم يخص النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا الترجمة المراد منها إن الصائم له يستخدم السواك الرطب وكذلك اليابس مطلقا في أول النهار أو في آخر النهار، يبقى تعميم في السواك سواء كان رطبا أو يابسا، وأيضا تعميم في الوقت قبل قبل الزوال وبعد الزوال. وهذا يخالف فيه الشافعية، فيقولون لا، بعد الزوال غير غير مسلم، لأن بعد الزوال يكره. نعم، وده أمر احنا اتكلمنا عنه في أول اللقاء. قال: أي ولا السواك الرطب من غيره، يعني هنا النبي عليه الصلاة والسلام ما فرقش بين الصائم وغيره، وكذلك ما فرقش بين السواك الرطب وغيره. قال: مطهرة أو مطهرة، بفتح الميم وكسرها، مصدر ميمي بمعنى اسم الفاعل من التطهير، يعني مطهر، اسم الفاعل من التطهير، تطهر يطهر، فهو مطهر. قال: أو اسم آلة، مطهرة اسم آلة، وأسماء الآلة تأتي على مفعلة، فيبقى آلة للتطهير. مرضاة للرب بفتح الميم، في كلمة مرضاه، مرضاة بفتح الميم، مصدر ميمي بمعنى الرضا، يعني بمعنى المصدر الرضا، ويجوز أن تكون بمعنى المفعول، أي مرضي للرب. يبقى إما هي مرضاة يعني رضا لله، وإما مرضاة يعني مرضي للرب، مرضي يعني يقع عليه رضا الله تبارك وتعالى. ثم عطفها على المطهرة يحتمل الترتيب بأن تكون الطهارة بالسواك علة للرضا، يكون هنا علة مرتبة على علة، أو شيء مرتب على شيء. تمام، إن هو هنا رتب إن السواك مطهرة، وإذا كان مطهرة فيبقى علة لرضا الرب تبارك وتعالى، فهو مرضاة للرب لأنه مطهرة للفم. ده معنى الكلام اللي الشيخ بيقوله. ثم عطفها على المطهرة يحتمل الترتيب بأن تكون الطهارة بالسواك علة للرضا، وأن تكون مستقلتين بالعلية، يعني يحتمل كذلك احتمال تاني إن يكون الاثنين مستقلتين بالعلية، أن تكون مستقلتين بالعلية، فأن تكون علة لوحدها ودية علة لوحدها، زي ما تقول يعني السواك طهارة ورضا، السواك طهارة ورضا. نعم، فتحمل تحملها على معنيين، فتقول السواك مطهرة للفم يعني ادي علة من العلل وايه ومرضاه للرب. يبقى ده معناها ايه؟ معناها احملوا السواك، استعملوا السواك لانه فيه علتان تشجعكم على حمله واستعماله. اول علة ان هو مطهرة للفم، والتاني انه مرضاة للرب. قال وفي نسخة يبلع من البلع، وفي أخرى يتبلع بتقديم الفوقية على الموحدة وتشديد اللام مفتوحة من التبلع بوزن التفعل الدال على التكلف. وقد وقع في نسخة تقديم وتأخير في هذه التعاليق. تمام؟ يعني نصوت كلمة التكليف، لا التكلف، تبلع تكلف، ها؟ فده نوع من أنواع التفعل اللي هو يدل على أن الإنسان يفعل الشيء وهو ثقيل عليه أو بإيه؟ بكلفة. طيب، ونقف هنا، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. عالمين. عالمين. عالمين.